تفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال جل شأنه في قوم ضلوا وعصوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقال سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان. وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وروى ابن المبارك في كتابه الزهد والرقائق عن معمر بن سليمان أنه دخل على أحد أصحابه وقد حضره الموت، فوجده شديد الجزع فعتب عليه: أتجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع، ومن أحق مني بذلك؟ والله لو أتتني المغفرة من الله للحقني الحياء من الله فيما أفضيت به إليه. أيها المسلمون، نحن بحاجة إلى تجديد إيماننا وتوثيق صلتنا بالله سبحانه وتعالى. وتجديد الإيمان تأكيد حقائقه في القلوب وترسيخ معانيه في النفوس وتوثيق معاني مراقبة الله تعالى والمسؤولية بين يديه في المشاعر، في وعي الإنسان، في سلوكه، في تصرفاته. فإذا توطد الإيمان من القلوب أو في القلوب وتمكن فيها كان حاضر القلب واعيا مستحضرا مراقبة الله سبحانه وتعالى وأنه سيقف بين يديه يوم تبدو السريرة علانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا الذي أرق صاحب المغيرة بن سليمان، وهذا الذي جعل الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه يقول في يوم عرفة بعد ساعات طويلة من التأمل والبكاء: وخجلته منك يا ربي حتى وإن غفرت لي، بأي حال سأقف بين يديك؟ لذلك كان من رحمة الله عز وجل أن يستر على عبده إذا صدق في التوبة إليه، وأن يتجاوز عنه فلا يريه صفحاته السوداء، وقد آل إلى ربه وتاب بتوبة صادقة. أيها المسلمون، ما أحوجنا أن نعود إلى أنفسنا فنحاسب أنفسنا ونوقظ قلوبنا بعد شهر أمضيناه ونحن نمسك عن المباح إرضاء لربنا، فأجدر بنا أن نمسك عن الحرام إرضاء لربنا. بعد شهر أحيينا ليلة ونحن نتزاحم على السجود بين يدي الله عز وجل في صلاة تبلغ ركعات كثيرة، نبتغي بذلك رضا الله. وكم كانت ساعات ممتعة تلك الليالي التي انصرمت، وكانت موسما لإحياء القلوب ولإيقاظ معاني التقوى، كما قال ربنا لعلكم تتقون في أفئدتنا وفي مشاعرنا. أيها المسلمون، كل منا على موعد مع الأجل، ولو أن الأمر توقف عند الأجل لاشترينا الأجل إذ هو خير لنا من حياة كلها شدائد وصاعب. ولكن المشكلة الأخطر أن الأجل يفضي بنا إلى الموقف بين يدي الله، إلى الحساب، إلى الجزاء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أجل، الخطورة فيما سوف نعود إليه، أين المفر؟ إلى أين ستفر من أعمالك، من غفلتك، من معصيتك؟ لو أن الفضيل بن عياض رضي الله عنه تاب إلى الله عز وجل بعد سنوات أمضاها، كان على جانب من البعد من الله عز وجل، ثم استيقظ قلبه مع آية واحدة عندما سمع القارئ يقرأ في تهجده: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ارتجفت أوصاله من هذه الآية وابتلع وقال: بلى يا رب، آن الأمر. وعاد لتوه ليستأنف حياة التقرب والإنابة والتوبة، ولكنه مع ذلك ظل يستشعر الحياء من الله. لذلك قال في موقف عرفة بعد ساعات من التأمل: واخجلتا منك وإن غفرت لك. إن ربك هو الغفار، إنه هو الرحيم، إنه هو التواب. ولكن ويتوب الله على من تاب، أما من استكبر وعاند وأصر فإن أمره خطير، وإن مآله لشديد في وقفة تبتعد من الفرائض وتخشاها النفوس يوم الفزع الأكبر إذا كان قادرا هذا المستكبر على قادر على أن يفلت من قبضة الله فليفلت من قبضة الموت الذي أمسك بلجامه وقاده إلى مصيره وأودى به إلى قبره ذليلا مهانا جثة عفنة. فليحرر نفسه وليتخلص من أجله، أما وإنه وجد بغير إرادته وسينتهي صاغرا بغير مشيئته فليعد العدة للموقف بين ربي بين يدي ربي سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى قلوبنا ونستحضر بذكر الله الموقف بين يديه، حتى إذا جاءت ساعة الأجل بشرتنا الملائكة لتقول للعبد منا إن الله يحب لقاءك، إن الله يحب لقاءك، فهل تحب لقاءه؟ من تزود أحب، ولكن من هدم مستقبله ماذا عساه أن يفعل؟ إلى أين المفر؟ وبكيف يفلت من زمامه الأجل وقد أحكم قبضته عليه؟ لذلك الملائكة تبشر العبد الصالح، تبشر العبد التائب بأن الله سبحانه وتعالى قد أحب لقاءه، وأن في انتظاره سعادة أبدية عظيمة لا نهاية لها، يتوجها أن يرى حبيبه. رؤية الله عز وجل تتوج سعادة العبد الذي طالما رفع كفيه إلى الله وهو لا يراه، وناجاه وهو لا يراه، وناداه وقال له الله عز وجل لبيك عبدي وهو لا يسمعه، ولكن قلبه كان يسمعه، لكن عقله كان يسمعه، لكن وجدانه كان يحس بمراقبة الله عز وجل في كل لحظة. أيها المسلمون، هل عسى أن نعود إلى أنفسنا فنحاسبها؟ هل استشعرنا مراقبة الله لأنفسنا لنا في سلوكنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا؟ هناك أمور بين يدي تحقيق هذه المشاعر ينبغي أن نستحضرها ونهتم بها قبل أن تفوت الفرصة ونندم، ولا تساعة من دم ونأسف حيث لا يجدي الأسف ونفر إلى أين؟ ليس لنا مفر إلا إلى بابه، فإن كان آبقا فمن زاوية الدار إلى هوية النار، وإن كان صالحا فعصفور انطلق من قفص جسده إلى ملكوت السعادة في رضوان الله سبحانه وتعالى. هناك أمور أنصح نفسي وإياكم بها. الأمر الأول، إن الحياء من الله سبحانه وتعالى إنما يكون بأن نستحي منه من أن يرانا حيث نهانا أو أن يفقدنا حيث أمرنا، أن نكون دائما في حالة حضور نستحضر مراقبته والموقف بين يديه، أجل والموقف بين يديه. هناك يوم تبدو السريرة علانية كما ذكرنا، إلا أن هذا الحياء إنما يكون كما ذكرت من أن يرانا حيث نهانا أو أن يفقدنا حيث أمرنا. بين الطائعين لم يرانا، أين هذا العبد؟ لذلك لا بد من معرفة ما أمر الله تعالى ونهى. فلزوم مجالس العلم التي تعرفنا بحدود الله بأوامره ونواهيه أمرا في مقدمة الحياء من الله، لأنك تستحي من الله أن تعصيه، ومعصية الله تعالى أن تخالف أمره أو أن تفعل ما نهاك عنه. الأمر الآخر، هناك سبل لإيقاظ مشاعر الحياء ومحبة الله والحرص على رضاه والسعي في سبل طاعته، أولها كثرة الذكر. هناك أذكار في الصباح والمساء، وأذكار في أعقاب الصلوات، وأذكار في تقلبات حياة الإنسان، دخوله وخروجه وطعامه وانتهاء طعامه وغير ذلك. هل كان لسانك رطا بذكر الله في كل أوقاتك وكل أحوالك؟ جدير بمن كان كثير الذكر من الله أن يكون كثير يقظة القلب، دائما يقظ القلب مع الله سبحانه وتعالى. أما من كان معرضا تمر عليه الساعات، يأكل ويشرب ويدخل ويخرج، وليس لديه أي شعور بأنه بنعمة الله يستمتع وبفضل الله تعالى ينال ما ينام، لذلك لا بد أن نحيي قلوبنا بالذكر، وليس ذكر لسانية فحسب، بل ذكر لساني ووجداني بآن واحد. الأمر الآخر كثرة الاستغفار. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الذكر يفضي إلى ماذا؟ ذكروا الله. والذين إذا ظلموا إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الأمر الثالث هو شرط لهذا الأمر، وهو أن تجلس بين يدي ربك عز وجل لحظات خلوة تعود فيها إلى نفسك فتحاسب نفسك، وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. نعم، وكثير ومن المهم جدا الحرص على صلاة الجماعة، بل وأن تكون لك لحظات مناجاة لله عز وجل في وقت السحر والمستغفرون بالأسحار. الأمر الآخر وهو أمر في غاية الأهمية، البعد عن مجالس الغفلة والمعصية. لا بد أن نتجنب مجالس الغفلة ومجالس المعصية، لأنها تظلم القلب وتفسد النفس وتستنزل غضب الله عز وجل. قاطعوها أيا كان طبيعتها وأيا كانت أنواعها، سواء كنت منفردا في غفل في غرفتك تجلس إلى الشاشة الصغيرة أو إلى غيرها، أو كنت مع مجموعة من الغافلين عن الله عز وجل. لذلك هذا الأمر يفضي إلى شيء آخر، وهو البعد عن أصدقاء السوء الذين يضلونك بعد هداية ويفسدونك بعد صلاح ويجرونك إلى الإثم. لا ينبغي بك أبدا، لا ينبغي أبدا أن تجالسهم ولا أن تجلس معهم. والأمر الأخير الدعوة إلى الله، ولكن لا تدعو الناس إلى شيء إلا بعد أن تباشره أنت، ولا تنهى عن شيء إلا بعد أن تجتنبه أنت. فإن زلت منك القدم عدت إلى ربك خجلا هيا مستغفرا نادما، تقول يا رب زلت من القدم وأنت التواب الرحيم. وكل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. ألم يقل ربنا سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.